نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. ما نأمله صديقي أن تكون قد استفدت من هذه الدراسات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذه الرسالة المباركة من إعداد الراعي تشاك سميث. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل فيلبي. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
قبل أن نبتدئ دراستنا للأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل فيلبي، ينبغي لنا أن ندرك أن الرسول بولس كتب هذه الرسالة وهو قابع في السجن في روما. ومع ذلك فإن الكلمة الأساسية في هذه الرسالة هي فرحوا. لذا فإننا نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث والعدد الأول على لسان الرسول بولس: أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. والحقيقة صديقي المستمع هي أنه من الصعب جدا علينا أن نفرح في الأحوال الصعبة، ومع ذلك يمكننا أن نفرح دائما في الرب، لأنه أعظم من أي محنة أو مشكلة قد نختبرها في حياتنا. لذلك فإن الرسول بولس يحض مؤمني فيلبي ويحضنا نحن أيضا على أن نفرح في الرب، وهو يقول إن كتابة هذه الكلمات وهو في السجن ليست بالأمر الثقيل أو الصعب عليه، لأنه يكتب من واقع خبرته الشخصية وبدافع محبته. فمع أن الأوضاع التي كان يعيشها آنذاك كانت صعبة ومريرة، فإن ذلك كله لم يمنعه من الفرح في الرب. بعبارة أخرى، أيا كانت أحوالك يمكنك صديقي المستمع أن تفرح في الرب. ويقول الرسول بولس هنا إن الكتابة عن هذه الأمور ليست أمرا ثقيلا عليه، بل إنها ستساعدهم في أن يظلوا في مأمن وفي جعلهم أكثر استعدادا وتأهبا لمواجهة التحديات. وفجأة تتغير لهجة الرسول بولس من الدعوة إلى الفرح إلى التحذير، فيقول في العدد الثاني: انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. الحديث هنا هو عن المعلمين الكذبة، فقد كان هناك أشخاص يلحقون بالرسول بولس أينما ذهب لكي يشوهوا كل ما يعلمه عن نعمة الله. وقد كان المهودون أبرز هؤلاء المعلمين الكذبة، فقد كانوا يقولون للأمم إنه لا يمكنهم أن يصيروا مسيحيين إلا إذا صاروا يهودا أولا، وكانوا يحاولون إخضاعهم لشرائع العهد القديم وإقناعهم بأن يختتنوا لكي ينالوا الخلاص. ولأن هذا التحذير مهم، يستخدم الرسول بولس الكلمة انظروا ثلاث مرات. أولا، انظروا الكلاب. والغريب في الأمر يا صديقي هو أن اليهود هم الذين كانوا يلقبون الأمم بالكلاب، والكلمة التي كانوا يستخدمونها لم تكن تشير إلى الكلاب الأليفة التي يربيها الناس في بيوتهم، بل إلى الكلاب البرية الشرسة التي تنبح بصوت مزعج وتهاجم الناس والقطعان. وقد كانت هذه الكلاب البرية الشرسة موجودة بكثرة ومكروهة من جميع الناس، لذا فقد كان اليهود يلقبون الأمم أي غير اليهود بالكلاب تحقيرا لهم. ولكن المدهش هنا هو أن الرسول بولس يقلب الأمور رأسا على عقب، ويستخدم الكلمة نفسها لوصف هؤلاء المعلمين الكذب المهودين. ثانيا، انظروا فعلة الشر. فالأمر يتطلب عيونا فاحصة وقلبا يقظا وحرصا شديدا لتمييز أعداء الحق الذين يصفهم الرسول بولس بأنهم فعلة شر. فعندما ابتدأ الرسول بولس خدمته بين الأمم، هاج عليه المهودون وراحوا يقاومونه بشتى السبل الشريفة وغير الشريفة. ولأنهم كانوا يناقضون الحق، فقد أسماهم الرسول بولس فعلة شر. فبدلا من أن يعلموا الأمم أن الخلاص هو بالنعمة بدم يسوع المسيح، فإنهم يعلمونهم أنهم سيخلصون بحفظ ناموس موسى. ثالثا، انظروا القطع. الكلمة المترجمة هنا قطع لا تشير في اللغة الأصلية إلى الختان المعروف لدى اليهود، بل إلى طقس وثني كان يقوم فيه الوثنيون بجرح أنفسهم بأدوات حادة. فقد كان الختان في العهد القديم علامة في الجسد على قبول العهد مع الله، ولكن لأن يهودا كثيرين رفضوا الخلاص بيسوع المسيح، لم يعد ختانهم رمزا لعهدهم مع الله، بل صار مجرد قطع في الجسد. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فإنه مجرد ممارسة طقسية لا معنى لها. فمع أن الختان كان له مفهوم روحي عميق، فقد جرده هؤلاء المهودون من معناه وجعلوه مجرد قطع أي جرح في الجسد. فقد كانوا يحاولون إقناع الأمم أن يختتنوا لكي يصيروا مقبولين قدام الله، متغاضين بذلك عن صليب الرب يسوع المسيح. ويتابع الرسول بولس حديثه إلى أهل فيليبي فيقول في الأصحاح الثالث والعدد الثالث: لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. لقد كان الرسول بولس يركز دائما على حقيقة أن الطقوس الخارجية لا تنفع المرأة في شيء، ولا سيما إذا كانت خالية من أي اختبار روحي حقيقي. لذا فإن ختان الجسد لا ينفع شيئا، بل إن ختان القلب هو الأمر الذي يحتاج إليه الإنسان لكي يكون مقبولا عند الله. بمعنى آخر، فإن الله يهتم بحال قلبي أكثر من أي أعمال خارجية. فإذا كنت صديق المستمع تمارس أي نوع من الطقوس الخارجية في محاولة للتقرب إلى الله دون أن يكون قلبك تائبا ومهتما بالشركة الحقيقية مع الله الحي، فإن تلك الطقوس لن تنفعك في شيء. وما يقال عن الختان في العهد القديم يمكن أن يقال عن أي عمل نقوم به الآن. فعلى سبيل المثال، فإن معمودية الماء لا تخلص الإنسان، فالخلاص يتطلب توبة حقيقية واعترافا بأن يسوع المسيح مات لأجلنا على الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث لكي يعطينا حياة جديدة معه. لذلك يقول الرسول بولس إن المؤمن الحقيقي هو ذاك الذي يعبد الله بالروح ويفتخر في المسيح يسوع ولا يتكل على الجسد. وكان يسوع قد قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 4:24: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يا لها من حرية أعطانا إياها الله الحي في المسيح يسوع، فبموجبها صار بمقدور كل إنسان أن يأتي إلى الله دون أعمال الناموس. وكان الرسول بولس قد تحدث عن معنى الختان الحقيقي في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 2:28-29، فقال: لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. يتابع الرسول بولس رسالته إلى أهل فيليبي فيقول في الأصحاح 3:6-7: مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. كان الرسول بولس قد قال أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 7:18: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. بعبارة أخرى مستمع الكريم، لو كان بمقدورنا أن نخلص بأعمالنا الصالحة أو بالطقوس لكان الرسول بولس في رأس قائمة المخلصين. وهو يذكر هنا العديد من الامتيازات والإنجازات التي يطوق كل يهودي في زمنه إلى الافتخار بها، فيقول: من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، فقد أوصى الله إبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 17:10-14 قائلا: هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، بن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. ويريد الرسول بولس أن يقول هنا إنه ليس دخيلا إلى اليهودية، بل هو مولود في بيت يهودي أصيل. أما الامتياز الثاني الذي يذكره الرسول بولس فهو أنه من جنس إسرائيل. وكان الاسم إسرائيل هو الاسم الذي أطلقه الله الحي على يعقوب بعد أن صارع معه. لذلك كان اليهود يفتخرون أنهم إسرائيليون للتنبير على علاقتهم الخاصة بالله. لذا يقول بولس هنا إنه ينتمي إلى جنس بني إسرائيل. ثم يذكر بولس امتيازا ثالثا فيقول إنه من سبط بنيامين. بعبارة أخرى فهو من النخبة في إسرائيل. فقد كان سبط بنيامين يحتل مكانة خاصة في إسرائيل. فعندما انقسمت المملكة في زمن رحب عام انضم إليه 10 أسباط، أما سبطا يهوذا وبنيامين فبقيا وحدهما على ولائهما. وعند رجوع الأمة من السبي تكونت الأمة العائدة من هذين السبطين فقط. وكان سبط بنيامين يحتل مكان الشرف والكرامة، بل إن الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في إسرائيل كانت من سبط بنيامين. لذلك فإن الرسول بولس يذكر هذا الأمر كامتياز آخر، ويقول بولس أيضا إنه عبراني من العبرانيين. والحقيقة هي أن هذا الأمر لم يكن امتيازا، بل كان إنجازا لبولس. وهذا يختلف عن كونه إسرائيليا، فمع أنه ولد في مدينة أممية فإنه بذل جهدا شاقا من أجل الحفاظ على اللغة العبرية التي كانت لسان آبائه. ويضيف الرسول بولس هنا قائلا من جهة الناموس فريسي. لقد كان بولس قد تدرب على المذهب الفريسي المتشدد وكرس حياته لممارسة دين آبائه بتدقيق شديد. ويقول بولس أيضا من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، فقد كانت الغيرة على الدين عند بني إسرائيل ترمز إلى الشرف والكرامة. ولشدة غيرة بولس على اليهودية حاول أن يمحو أي أثر للمسيحية بأن اضطهد المؤمنين المسيحيين. وهو يقول أيضا من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، فقد كان يهوديا مخلصا في تنفيذ مطالب الناموس على أكمل وجه ممكن. وبعد أن سرد الرسول بولس هذه اللائحة الطويلة من الامتيازات التي امتلكها والإنجازات التي قام بها، فإنه يقول في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح 3 والعدد 7 ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. بعبارة أخرى مستمع الكريم، يقول الرسول بولس هنا مع أن هذه المزايا والإنجازات تضعني في مكانة عالية ومرموقة من جهة الناموس، فإني أحسب كل هذا خسارة من أجل المسيح. ولكنه لا يكتفي بقول ذلك، بل يقول في العددين 8 والـ9 بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لبر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. ولعلك تذكر يا صديقي اختبار بولس المذكور في سفر أعمال الرسل، فقد كان بولس في طريقه إلى دمشق لملاحقة المؤمنين المسيحيين والقبض عليهم وجلبهم إلى أورشليم لمحاكمتهم، ولكن الرب يسوع ظهر له في الطريق وواجهه بحقيقة أنه هو الطريق والحق والحياة. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا لم يعد لكل تلك الامتيازات والإنجازات في حياة بولس أي قيمة تذكر. وبعد نحو 30 سنة من اهتداء بولس إلى السيد المسيح كتب رسالته هذه إلى أهل فيليبي وقال فيها إنه يحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. وما أبعد كثيرين منا عن اختبار الرسول بولس هذا، فهناك أشخاص كثر يشهدون عن اهتدائهم إلى الرب يسوع قبل سنوات طويلة وهم يصفون اختبارهم بالرائع، ولكنهم ويا للأسف ما زالوا يفتخرون بإنجازاتهم وأعمالهم. لذا يا ليتنا نتذكر أن خبرات الماضي ليس لها أي قيمة إلا إذا ترجمت على نحو عملي في حياتنا الحاضرة. بعبارة أخرى، يجب أن نركز أنظارنا على علاقتنا الحالية بالرب يسوع المسيح، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية في حياتنا مع الرب. وهذا لا يعني البتة أن اختباراتنا السابقة ليس لها أي أهمية، لا يا صديقي، بل إننا نشكر الله على جميع خبراتنا الروحية وخدماتنا وإنجازاتنا، ولكن هذه جميعها كانت في نظر الرسول بولس نفاية عندما قاسها بمقاييس السماء. لذا فإنه يقول: وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وما أعظم الامتياز الذي أعطاه الله لنا بأن نكون أولاده من خلال إيماننا بشخص الرب يسوع المسيح. فهناك أشخاص كثيرون لم يقبلوا يسوع مخلصا لحياتهم، ولكننا نمتلك هذا الامتياز العظيم الذي لا يفوقه امتياز آخر. وقد كان بولس يدرك أنه لم يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمانه بيسوع المسيح. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الرسول بولس كان فريسيا متزمتا، وقد قال عن نفسه إنه كان بلا لوم من جهة البر الذي في الناموس، ولكن بعد أن التقى بالرب يسوع المسيح شخصيا أدرك أن كل إنجازاته السابقة كانت نفاية. ويا لأهمية ذلك لحياتنا صديق المستمع، فقد نحاول جاهدين أن نكون أبرارا قدام الله العلي من خلال أعمالنا الصالحة ومجهوداتنا، ولكن ما المعيار الذي نستخدمه لقياس برنا؟ وما معيار الصواب والخطأ الذي نلتجئ إليه؟ ففي أفضل الأحوال، فإن محاولاتنا هذه لتبرير أنفسنا أمام الله من خلال أعمالنا لن تفضي إلا إلى جعلنا منتفخين ومتكبرين. وهذا هو ما بينه يسوع في مثل الفريسي والعشار إذ قال: إنسانان صاعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. عندما نصير أبرارا في نظر أنفسنا، فإننا سندين الآخرين ونرى أننا أفضل منهم في البر والقداسة والإيمان. ولكن الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح تام أننا جميعا أخطأنا وأعوزنا مجد الله. فمع أننا قد نفعل الكثير من الأعمال الصالحة في حياتنا، فإن هذا لا يعني البتة أننا لا نخطئ. والكتاب المقدس يعلم أن الذي يخطئ في واحدة من وصايا الناموس كأنه أخطأ فيها جميعا. فمعيار البر هو قداسة الله. وعندما نقارن محاولاتنا لتبرير أنفسنا بقداسة الله، لا شك أننا سندرك أننا أبعد ما يكون عن القداسة. في ضوء ما سبق مستمع الكريم، ليت الرب يعطينا جميعا أن نحسب كل شيء نفاية لكي نربح المسيح. آمين.
في الحلقة القادمة مستمعي من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة. نتمنى أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
فصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تحيا حياة تفيض بمحبة الله، وأن تسلك بالروح القدس الساكن فيك، وأن تثق بوعد الله، وأن تتكل عليه في سد حاجاتك بحسب غناه في المجد. باسم يسوع المسيح، آمين.
يسوع أنت كنزي العظيم، يا منبع الرحمة والحنان، كمريم أجد لديك ربي فراحة النفس بذا المكان. ما أعذب ذكر اسمك لسمعي، لقد سبيتني مدى الزمان. إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير للطريق، وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجهي كل ضيق. ألهب بنار روحك حياتي، وليحصرني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. في غربتي في هذه الديار لست إلهي أبتغي سواك. اجعل حياتي للآلام نورا يسطع كالكوكب في علا. يا شبع القلب إليك أشدو، مهللا حياة في رضاك. ما أروع اللقاء بك حيث طول المدى سأحيا في سماك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.